الحمد لله ثم الحمد لله. يا رب اغفر لنا ما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. نوع قلوبنا واستر عيوبنا وأعنا على ما يرضيك عنا من العمل والقول في عافية. اشرح صدورنا وأطلق ألسنتنا بذكرك وارفع ذكرنا في ملائك الأعلى يا رب العالمين، وأطل أعمارنا في نظام عملنا الصالح المقبول عندك يا أكرم الأكرمين. يا رب اجعل ما نؤول إليه خيرا مما كنا عليه، وارحمنا إذا صرنا إليك، واجعل الموت خير غائب ننتظره، وحبب إلينا لقاءك، وأعذنا من العوائق والعلائق، ورقنا إلى درجات برد اليقين وكمالات الإيمان يا حنان يا منان، بحرمة حبيبك صلى الله عليه وسلم سيد ولد عدنان. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين الخلق وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وروح الأرواح وغذائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه الغر الميامين، ومن تبعه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته، وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول مولانا الجليل في محكم بيانه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أيها الإخوة المؤمنون، بركة العمر فيما يرضي خالقه، ويسر الأمر فيما يتعلق بالأمر، فله الخلق والأمر. وعمر الإنسان محدود شاء أم أبى، فإن أطلقه هكذا دون نظام لا يظهر منه عقد يستقيم، ولا عهد ينطلق من خلاله وزاويته، بل يغدو في حياته كلها يخبط خبط عشواء كحاطب الليل، وهنا لا يدري ما يحتطب وما يحمل على كاهله. من أجل ذلك يا سادة جعل الحق سبحانه وتعالى سيد الوجود مظهر ذلكم الأمر في السابق واللاحق. أما السابق فما قبل البعثة وقبل الوحي والنبوة، قدر الله تبارك وتعالى أن يكون عمله على توازن آسر وهمة متوازنة وعزيمة علياء، ترجمت مقدمات لنتيجة علوية. أما المقدمات فهي الإرهاصات التي ظهرت من خلال تعلقه وتشبثه وتمسكه بالحنيفية السمحة، وهو لا يدري أنه سيغدو نبي آخر الزمان حتى يوم نزل الوحي. لكن كأني بالمولى جل في علاه أراد أن يجعل المنهج على تكامله ضمن الصورة التي لا نقص فيها ولا خدش حتى فيها، بل صورة جمالية في جلال وجلالية في جمال، اسمها نور محمد صلى الله عليه وسلم، ليكون من بعده ومن على إثره وعلى قدمه مترجما النور المحمدي. وكان أول من اطلع على ذلك السيدة خديجة أم المؤمنين، ومعلوم يا سادة أنها تزوجت النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث، وأنها أسرت بأخلاقه باستقامته بفطنته بسلامة فطرته عليه الصلاة والسلام، ليس لأجل ربح التجارة فلقد كانت مليئة، ولكن لعنصر البركة الذي كمن في تجارته لما تاجر هو في ماله رضي الله عنها، بل تاجر هو في مالها فطلبته لنفسها، وكانت مطلوبة من قبل الأشراف فتأبى لأنها تريد رجلا، وجاء هذا الرجل الذي حبب إليه الخلاء، الخلوة، العزلة، لا لتضييع الوقت معاذ الله، وإنما لملئه بالعبادة والتحنث. وحينما نقول حبب إليه في ذلك إشارة إلى أمر التوفيق، ولا يقولن قائل لأن القضية متعلقة بالنبوة والرسالة والوحي وحسب، لا يا أخي، لو كان الأمر متعلقا بشخصه نبيا ورسولا لما كلفنا على الإطلاق، ولكن المولى سبحانه وتعالى جعل منه رمزا لنكون من ورائه، نقتدي به، نأتسي بمكارمه، فنكون صورة عن نور نبوته. وإلا لما ذكر قضية الوراثة المحمدية صلى الله عليه وسلم لما قال العلماء ورثة الأنبياء، وقد أشار بذلك إلى قضية الفرض الذي كلفنا به أهل، ألا وهو طلب العلم. فليس العلماء الذين قيدوا بزي معين أو بهالة تحيط بهم، ولكن العلماء أولئك الربانيون الذين فقهوا سيرة سيد الوجود عليه الصلاة والسلام فعملوا بمقتضى ذلك، فلا يراهم أحد من الناس إلا ويصلي على صاحب الرسالة. لك من رسول الله نور النبوة، ولا نبي بعد رسول الله، وبينك وبينه شركة الأحكام. لذا قال لك، بل قال لنا جميعا، صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال أيضا خذوا عني مناسككم. أيها الإخوة، والعصر، نعم نعم، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. ولعلكم تذكرون أنني لفت النظر إلى قضية هامة يروج لها كثير من السطحيين الأغبياء أو المتغابين، في أن الإنسان موجهه إنما هو عقله، ومن هذا العقل يأخذ المنهج. فلفت النظر إلى الاستدلال العقلي لإبطال هذه المسألة، وهو استدلال بسيط وكلنا لا يملك أن يرده، وهو أنه لو جعلنا عقل كل إنسان منهجا، فكم عدد المناهج في العالم في هذه الحالة؟ أديش؟ وهل يرضى أحد منا أن يقتدي بعقل الآخر وقد ألزم بعقله؟ أبدا. ما الذي سيحصل في دنيا البشر؟ يتخبطون. فمن رحمة الله أن جعل لنا قدوة مثلى زكاها على عينه، هي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمرنا أن نقتدي بها، وأن يكون أمر العمر من بدايته إلى نهايته على نظامه صلى الله عليه وسلم، وأعلمنا أنه لا ينطق عن هوى يوما من الأيام، إنما يوجه بتوجيه مولاه سبحانه وتعالى، فهو مأمور بأمر الله يطبق ويتفاعل مع الأمر ثم يأمر الناس جميعا، مشرع بتشريع مولاه. لذا ألقي السمع أخا الإيمان، قبل النبوة كان عمره مليئا بنبل الأعمال ولطف الأحوال ويسر الأقوال، كان رحيما رؤوفا مع العام والخاص، مع البعيد والقريب، كان ناصحا أمينا صادقا يحفظ أمانات الناس، لا يتلفت لشيء، يحب ربه على ما جاء به الأنبياء، إلى أن كما أشرنا في بداية الخطبة حبب إليه الخلاء. إذا توجهت إلى مولاك بافتقار واضطرار يحبب إليك ما يحبه لك وعنك، احفظها، اصدق مع ربك، يجعل هذا القلب محبا لمعالي الأمور. أيها الإخوة، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخلو في غار حراء، فهل هنالك في غار حراء أسباب الرفاهية؟ يعني كان الغار مكيف، كان في فرش، كان في مشط الحرير والديباج، عبارة عن غار صغير للغاية، ضيق، ما توسع إلا بنور العالمين رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى الآن لا يغادر أنس رسول الله هذا الغار، إلى الآن. ماذا تقول القصة؟ إنه لما حفظ أماناته وأمانات غيره حفظه الله وذلل له الصعاب، والذي كتب له أن يصل إلى الغار يدرك تماما كم هو الطريق صعب، والوصول إلى ذروة المكان شديد للغاية، يحتاج إلى همة ويعقبه عناء وإرهاق. حبب إليه، ينطلق إلى الغار، لا سيما في عتمات الليل، وكأن في ذلك إشارة إلى تبديد ظلمات الجهالة يوما من الأيام. الشيء المدهش أيها الإخوة أن يسري حاله في حال زوجه السيدة خديجة، كان يتعبد في غار حراء الليالي ذوات العدد، يعني مو يوم أو يومين، ويبقى متعبدا إلى أن ينفد الزاد، فتارة يرجع وتارة تأتيه بالزاد رضي الله تعالى عنه. فماذا تقول هذه الهمة في امرأة بلغت 40 وما فوقها، تتوجه إلى الغار من أجل أن تعين رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما حببه الله إليه ولما يكن نبيا؟ إذن الحافظ إنما هو الله في السابق واللاحق. ولاحظ كيف أن المقدمات لما سلمت كانت تلك النتائج. قد يقول قائل يعني أنا عملت من سيدنا النبي بعد شفت شو بكون. يا أيها الإخوة، كم هي آثرة قاعدة في علم العقيدة بل عند علماء التوحيد، وهي كل ما كان معجزة لنبي صح أن يكون كرامة لولي. فلم تتوقف خوارق العادات، لكنها لا تتأتى إلا عند المخلص المتجرد الذي لا يسعى إليها. هو يسعى إليها، لا يسعى إليها. والنبي كان يسعى إلى مرضات الله، فكن على قدم رسول الله في سعيك ذاك أن ترضي مولاك، ودع النتائج فهو الكفيل جل في علاه. لذلك لما نزل الوحي خشي على نفسه. ليش؟ لما؟ قال لأنه ما كان يتعبد طلبا لرتبة، وما كان يظن أنه سيكون نبي آخر الزمان يوما من الأيام. قد يستغرب هذا الكلام بعض الناس، لا، ولم تكن نبوة مكتسبة، ولو رقى في الخير أعلى عقبة، هذا شيء واضح. فإذا سعيت إلى مرضات مولاك يكرمك بأنوار من معين ما أكرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نزل الوحي وهو على رأس 40. أديش المدة؟ تترجم السيدة خديجة حاله مع مولاه قبل النبوة، وكانت تعينه على ذلك أيما عون، حتى إذا ما بلغ 40 نزل الوحي. على أي حال، على أي صورة؟ هل هو أمر معنوي؟ لا وربك، نزل بالحس. إذن فلم فغطني ثم أرسلني، يعني ضمني حتى بلغ مني جهد، حسيت حالي رح أختنق، ثم أرسلني من أجل أن يعلم الجميع أنه الوحي. لا كما يقول المتخرصون إنما هو حالة نفسية داخلت النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم ثم بعدها ادعى النبوة، كما يدعي ذلك المستشرقون واللي من غير عقل، مو العقلانيون اللي ما فيهم عقل. فهذا إشارة جليلة في رد الحق تبارك وتعالى على من يتخرص في حق رسول الله في هذا الزمان. قديش كم قرن فيه؟ 3 مرات. في الثالثة قال اقرأ تلك الآيات التي صدرنا بها كلامنا، فترك الغار، ما كان يسعى إلى شيء، وانصرف إلى بيته. كما تعلم القصة محفوظة، لكن أريد أن آتي على جوانب لعل بعض الناس لا يدرون الكثير عن أسرارها. دخل البيت ولجأ إلى وزيرة الصدق، يقول لها زملوني زملوني، والله يا خديجة لقد خشيت على نفسي. الله الله، لم يكن الكلام مترجما ما كان ينتظر، يا خديجة تميت أعبد حتى صرت نبي، لا، كان يعبد الله لله والله خصه بنبوته، فقال هذا الكلام لقد خشيت على نفسي. شو الجواب؟ لو كان هذا الكلام لزوجة من زوجات هذا الزمان وزوجها رباني مستقيم ييسر الله عليه أمره ولا ينطق إلا بآيات الله وتوجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأمر بناته ويأمر أهل بيته بما يرضي الله، لطارت على جناح أجنحة السرعة إلى بيت أهلها تتهمه في عقله. لكنها خديجة التي استقت الحال النوراني عبر صحبة هذا الرجل منه سيد الرجال عليه الصلاة والسلام. وبسرعة سريعة استعرضت من تعرف عنه وما هي موقنة في أن مولاه لن يضيعه، وهو من هو في أنه استحوذ على أمهات المكارم. كيف؟ بدأت بقولها: لا والله ما يخزيك الله أبدا، وسبقتها بكلا ردعا لمن ينكر عليه. كلا، لا والله ما يخزيك الله أبدا. وفي رواية البخاري: كلا أبشر. شلون إذا جاء هذا الجواب بهذه السرعة؟ لأن تعلم من هو محمد بن عبد الله، تعلم مكارمه، وقد أتت على أمهات المكارم. فقالت: إنك لتصل الرحم. شوف، احفظوا هالمكارم عشان نعرف أنه هي مقدمات لكل نتيجة خيرة نافعة. إنك، ارجع للبداية، كلا فيها معنى التأكيد والردع لمن ينكر، لا والله اليمين مؤكد، ما يخزيك الله أبدا إنك، أيضا إنك مؤكد آخر، لا تصل اللام المزحلقة مؤكد ثالث أو رابع، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتكري الضيف وتعين على نوائب الحق وتصدق الحديث وتؤدي الأمانة. أمهات المكارم هذول كانت تشوفهم في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، رجل هكذا شأنه وهذا هو حاله وتلك هي أفعاله، أفيضيعه الله؟ لا والله ما يخزيك الله أبدا. وهنا الفائدة يا معشر السادة، بأن الزوج الصالح والذي ينهض بقلب زوجته فيجعل حاله النوراني يسري فيها، وإني لأكبر الزوج أو الرجل الذي يخطب من محدد طيب وأصل شريف من أسرة إيمانية امرأة بنتا كانت تصلي الخمس، فجعلت تضيف إلى ذلك في بيته الضحى وقيام الليل. هكذا يكون الرجال في نهضة القلوب. فأثر فيها وذكرت أول ما ذكرت: إنك لتصل الرحم. ماذا يعني هذا أيها الإخوة؟ أيها الإخوة، صلة الرحم تشير إلى رحمة الواصل، والأصل في ذلك أن الإنسان يبقى وصالا من أجل أن لا يقطع الحق عز وجل عنه صلته، لا بالمقابل، لأنه صلى الله عليه وسلم قد علمنا بقوله: ليس الواصل بالمكافئ. عند أهل الإيمان والذوق والفهم في الصلات ما في وحدة بوحده، تجي لعندي بيجي لعندك، ما بتجي لعندي ما بيجي لعندك، بتعيني بعينك ما بتعيني ما بعينك، هي مو موجودة عند أهل الإيمان. يقول: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: إنك لتصل الرحم. كان ربيب أبي طالب، وكبرت سنه عند أبي طالب إلى سن الشباب، إلى قرب الكهولة عليه الصلاة والسلام، والناس جميعا يرون أنه نسمة مباركة أثر في العام والخاص، حتى أنه أثر في رزق أبي طالب وأبنائه، فكانت تتوسع دائرة البركة في ذلكم الرزق إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم موجودا بينهم. ولما كبر خفف عن أبي طالب وجعل العون ممتدا إليه، وجعل علي بن أبي طالب ربيبه، ضمه إليه: إنك لتصل الرحم. وما كان يقطع أحدا بينه وبينه صلة. المعتمد عند العلماء للفائدة أيها الإخوة،
وإن كان درس رياض الصالحين بعد الخطبة عن هذا الموضوع إن شاء الله، لكن ضمن شواهد واسعة. العلماء يقررون بأنها ترتبط بكل ذي قرابة، ولكن أمر البدء أدناك فأدناك كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا اللي بينك وبين الحرمة بعد ذلك القرابة بشكل عام. لما؟ قال لأن الجميع لو رجعت إلى قضية التوالد بين الجميع لوجدت أن المفرز إنما هو رحم امرأة لا تصل الرحم. نعم، فما كان يترك أحدا وكان يعين كل أحد. إنك لتصل الرحم، والرحم مشتقة من اسم الرحمن. يقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: ألا يرضيك أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ فقالت: بلى. قال: هذا لك. وقد استعاذت من القطيعة فقالت لمولاها لما خلقت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. وألفت النظر عند صلة الرحم. وبذلك أختم، أنا ما حسبت الوقت على حال نهائيا، نسيت، سامحوني، ما أعرف طولت ما طولت ما أدري، بس سامحوني بكل حال، سامحوني، الله يجزيكم الخير. أقف عند هذه النقطة ونتابع إن شاء الله شرح البنود أو أمهات المكارم التي ذكرتها أمنا سيدتنا خديجة رضي الله تعالى عنها. أمر الصلة أيها الإخوة ينبغي أن يكون فيه تتابع بنية العمل من أجل الله تبارك وتعالى، وأن لا ينتظر الواصل أجرا أو مقابل، وأن يعتب على نفسه ويتهمها إذا بعد عنه أقاربه، بل إن معالي الهمم تقول: وإن كانوا هم المسيئين. إن لي قرابة أصلهم، يقول أحد الرجال، أحد الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحلم عليهم ويجهلون علي. فيقول صلى الله عليه وسلم: إذا كنت على ما ذكرت أو كما قال، فإنما تسفهم المل، ولا يزال لك ظهير من الله عليهم ما دمت على ذلك. يعني هن عم يقطعوك أنت عم تصلهم، دائما الله معك. فأديش عظيمة، ربح وافر. يعني إذا عم يقطعك عم تصلوا، أما الله عم يصلك، لأنهم عم يقطعوك عم تصلوا. لذلك هذا الوصال نوع من أنواع إبراز حقيقة ما كان عليه سيد الرجال صلى الله عليه وسلم. لذلك لما بلغها وذكر لها ما سمع من الوحي أو ما حصل له قبل كل شيء، أثبتت ذلك لما انطلقت به إلى ورقة بن نوفل ابن عمها. وحديثنا عن موقفها لا عن كونه وحيا أو لا، نحن نعلم أنه هو الوحي، والقصة تتعلق بقضية ملء العمر بالبركات في السابق واللاحق. لذلك هذه الرحمة هي عنوان الصلة. فمن وجد من نفسه قسوة اتجاه عباد الله من أقاربه، ألا فليعلم أنه ناقص الإيمان وأنه شقي، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. وأختم بقولي: ليست قضية الصلة متعلقة بالزيارة. انتبهوا للنقطة. كم من قريب يتمنى أن لا يزوره قريبه، السبب كل ما بيزوره بصير مشاكل، بيوقع العرب عربين مثل بيقولوا أهل الشام، بيوقع الأقارب مع بعضهم، يعني ينم ويغتاب ويفسد على الناس أحوالهم وعلى أقاربه شؤونهم. الزيارة ليست هي الأصل، هي جزء من الصلة. بعض الناس فقط بس زوره خلاص وصلت، لا، الصلة أن تعينه على حاجته، وأن تمشي فيها، وأن تكون سندا له إذا وقع في مأزق، وأن تكون مستعدا كلما أقبل عليك يطلب منك نجادا. هذه الصلة، دائما أنت مستعد، لسان حالك قبله يقول: صلت قبل القحط. وأن تسأل عنه وتطمئن على حاله بين الفينة والأخرى. أنا أسألكم، استعلام أخبار الأقارب في الماضي أصعب ولا هلا؟ في الماضي أصعب، اليوم وسائل التواصل سهل للغاية. وأقول دائما وأبدا: كبسة الزر ما بترجم الرحمة. متبعة رسالة: طمني عن أحوالك، الحال ما وصل، هذا بده حكي، وهذا أضعف الإيمان. يا أخي هالوحدات ما لش نزل عنها يا أخي، على الواتس ما في مصروف، يكتبوا لك بيحكوا مع بعضهم. إيه نعم، لا اتصل اطمئن، بلغك خبر، تثبت وسله حاجته وكن عونا له بسرعة سريعة، ولا يسبقنك على ذلك غيرك، فإن الشح في دين الله من أقرب القربات. شلون يعني؟ ألا تتنازل عن عبادة، هذا الشح في دين الله. أما الشح في الدرهم والدينار فهذا أمر مذموم. للحديث صلته، وأعتذر إليكم أني استرسلت دون قصد والله، ولكنه رزقكم، جزاكم الله عني كل خير، وأرى من نفسي همة اليوم، ولعله دون أدنى شك ببركة دعائكم جزاكم الله عني كل خير. كما قلت للحديث صلته في قادمات الخطب، أسأل الله التوفيق والسداد، وأن يكرمنا النهل بالنهل من معين سيد العباد صلى الله عليه وسلم. آمين آمين يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفر. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق والبشر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ونبيه ورسوله النبي المعتمر. عباد الله، إن الله قد أمركم بأمر عميم بدأ فيه بنفسه وثنى عليه بملائكة قدسه، فقال ولم يزل قائلا عليما وحكيما تكريما لأمر نبيه وتعظيما، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى من تبعه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، إني داع فأمن. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم يا ذا العزة والجبروت، يا بارئ الملك والملكوت، نسألك بعزتك وحياتك ورأفتك أن تصلح حال الإسلام والمسلمين. اللهم أعلم بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم يا هادي المضلين، ويا راحم الضعفاء والمساكين، ويا مقيل عثرات العاثرين، أقل عثرتنا وتولى أمرنا، وارحم ضعفنا وأحسن خلاصنا، وفك أسرنا من نفوسنا يا أرحم الراحمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث واجعلنا من الشاكرين. اللهم غيثا صحا طبقا مجللا عاجلا غير آجل، بمنك ورحمتك وفضلك، لا بذنوبنا وإساءاتنا، فإنه منا ما يليق بلؤمنا، ومنك ما يليق بكرمك، فعاملنا بكرم من عندك، واسبغ علينا سحائب نعمك وفضلك، وكن لنا ولا تكن علينا، وعاملنا بلطائف إحسانك، واجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا يا رب العالمين، واجعل ما نؤول إليه خيرا مما كنا عليه، وبارك لنا في أعمالنا وأعمالنا، واجعل خير أي أعمالنا خواتيما، وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. صل على حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم صلاة تشرح بها صدورنا، تيسر بها أمورنا، وتنور بها قلوبنا، وتصلح بها حالنا، وتجمع بها شملنا يا رب العالمين. اللهم هذا حالنا لا يقفى عليك، فارحم ذلنا بين يديك، واغفر لنا يوم العرض عليك، وارحمنا اللهم رحمة عامة. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.